الذنوب سواك، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، يا الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
قوافل حسينية. عرج بأكناف الطفوف، فإن لي قلبا إلى تلك المعاهد صادي، وأذل بها العبرات حتى ترتوي تلك الربا ويعب ذاك الوادي. يا كربلاء، يا كربلاء، ما أنت إلا كربة عظمت على الأحشاء والأكباد، كم فتنة لك لا يبوخ ضرامها، تربي مصائبها على التعداد. ماذا جنيت على النبي وآله خير الورى من حاضر أو بادي؟ كم حرمة لمحمد ضيعتها من غير نشدان ولا إنشادي، ولكم دماء من بنيه طللتها ظمأ على يد كل رجس عادي، ولكم صببت عليهم صوب الردى من رائح متعرض أو غادي. أخنى الزمان عليهم فأبادهم، فكأنهم كانوا على ميعادي، فلبئس ما جزوا النبي وبئس ما خلفوه في الأهلين والأولاد. يا عين، إن أجريت دمعا فليكن حزنا على سبط النبي الهادي، وذر البكاء إلا بدمع هاطل كالسيل حط إلى قرار الوادي. تالله لا أنساه، تالله لا أنساه، وهو بكربلاء غرض يصاب بأسهم الأحقاد، فردا من الخلان ما بين العدا خلوا من الأنصار والأنجاد. لهفي له، لهفي له، والترب من عبراته
ريان والأحشاء منه صوادي، يدعو اللئام ولا يرى من بينهم أحدا يجيب نداه حين ينادي. يا أيها الأقوام، فيما نقضتم عهدي وضيعتم ذمام ودادي، أردوه عن ظهر الجواد، أردوه عن ظهر الجواد كأنما هدموا به طودا من الأطواد. يا غائبا، يا غائبا، لا ترتجى لك أوبة، أسلمتني لجوا وطول سهادي. صلى عليك الله يا ابن المصطفى، صلى عليك الله يا ابن المصطفى، ما سار ركب أو ترنم حادي. من قصيدة للشاعر السيد صادق الفحام الأعرجي.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من صفر عام 1445 هجري قمري، والمصادف 13 من شهر شهريور عام 1402 هجري شمسي، والموافق 4 من أيلول سبتمبر عام 2023 ميلادي. أيها الإخوة والأخوات، يصادف في 13 من شهر شهريور، وحسب التقويم الإيراني الهجري الشمسي، يصادف الذكرى السنوية لتكريم عالم الرياضيات والنجوم والفيلسوف الإيراني أبو ريحان محمد بن أحمد البيروني. وقد ولد أبو ريحان في قرية بيرون في أطراف خوارزم التي كانت ضمن مدن إيران القديمة، وكان من كبار علماء التاريخ والجغرافيا والنجوم والرياضيات، بحيث أنه وصف بمؤسس علم الاجتماع. وخلال سفره إلى الهند التقى البيروني بكبار الفلاسفة، كما تأثر بالفيلسوف الإيراني الشهير الفارابي. ومن أبرز مؤلفات أبي ريحان البيروني التفهيم حول علم النجوم والهيئة، وكتاب قانون المسعودي في الجغرافيا. وبعد إتقانه للغة السنسكريتية، تمكن البيروني من تأليف كتابه الشهير تحقيق مال الهند. وأخيرا توفي البيروني في مدينة غزنة التي تقع ضمن الأراضي الأفغانية حاليا عام 440 للهجرة. في 18 من صفر عام 1326 للهجرة، توفي في مدينة الكاظمية المقدسة في بغداد الفقيه والعلامة الكبير الشيخ باقر بن الشيخ حسن بن الشيخ أسد الله التستري الكاظمي. وقد ولد الشيخ الكاظمي في الكاظمية عام 1258 للهجرة، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبير كبار العلماء كالشيخ مرتضى الأنصاري والشيخ راضي بن الشيخ محمد الفقيه النجفي، حتى أضحى فيما بعد من كبار العلماء والفقهاء. ومن أبرز مؤلفات الشيخ باقر الكاظمي رسالة في البيع، رسالة في معاملات الصبي، رسالة لب اللباب في مختصر البراءة والاستصحاب، ميزان الحق لاختيار المذهب الأحق في مجلدين، وأيضا رد على المنحة الإلهية للآلوسي. وقد كتب مؤلفاته بخط يده، ولا تزال نسخ منها موجودة في مكتبة ولده الشيخ المرتضى. وأخيرا، وفي 13 من شهر شهريور عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من أيلول سبتمبر عام 1978 ميلادي، خرجت أول تظاهرة مليونية للشعب الإيراني المسلم في العاصمة طهران ضد نظام الشاه المقبور. وقد انطلقت التظاهرة بعد صلاة عيد الفطر ومن 4 نقاط في العاصمة طهران، وتلاقت الجماهير الإيرانية شاكلة مسيرة مليونية عارمة. وقد رفع المتظاهرون صورة كبيرة للإمام الخميني رحمه الله قائد الثورة الإسلامية، ورفعوا شعارات معادية للنظام الشاه المقبور مطالبين بالاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية. وشكلت تلك التظاهرة النواة الأساسية لانطلاق الثورة الإسلامية في إيران، والتي انتهت بسقوط نظام الشاه المقبور. أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع برنامج صفحات من التاريخ، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء. الغدة السرطانية،
برنامج إذاعي أسبوعي إنتاجي توثيقي وسياسي، رؤية من الداخل،
إضاءات على غياهب الكيان الصهيوني،
التمييز والعنصرية،
عصابات الجريمة المنظمة،
الفلتان الأمني،
انتشار المخدرات والرعب،
خطاب الكراهية،
وجرائم قتل النساء، ومصاديق الزوال الوشيك للكيان، ولكن بسلاح التفكك الداخلي وتراجع ثقة الصهاينة بجيشهم وساساتهم، وبتبعات الأزمات الداخلية العاصفة بهم.
الغدة السرطانية يأتيكم أيام الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 8:10 مساءً، ويعاد بثه أيام الجمعة عند الساعة 1:35 فجرا، ونفس اليوم عند الساعة 11:10 صباحا بتوقيت العاصمة طهران.
الغدة السرطانية،
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. سوف نتحدث عن موضوع لماذا نحب نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. أصدقائنا الحلوين، أنا أحب نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا، فقد رأيت أمي تحبه وتكثر من الصلوات عليه وتحكي لنا قصصا عنه. سوف أخبركم كيف تعلمت أن أحب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أمي، لكن أولا سأطرح عليكم الحجورة. حجورتنا تقول: من الذي لا يخلع حذاءه نهارا وينام وهو يرتديه؟ ها، تقولون إن الحجورة صعبة. حسنا، في البرنامج سأوضح لكم الحجورة فيما بعد طبعا، وأتمنى أن تتوصلوا إلى الإجابة. الآن يا أصدقاء، حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم، عنوانها هو الأرنب الصغير.
صغار الأحبة، في بيت صغير في إحدى الغابات كان الأرنب الصغير يعيش مع أمه في سعادة وسرور، وكانت أمه تعتني به عناية كبيرة.
تعال يا عزيزي الأرنب، فقد أعددت لك الطعام اللذيذ.
وما هو طعامنا اليوم يا أمي؟
الخس والجزر.
الخس والجزر؟
نعم.
الخس والجزر، ألا يوجد طعام غير هذا يا أبي؟ لقد مللت من هذا الطعام.
إن الجزر والخس هو الطعام الذي يناسب الأرانب،
ولكني تعبت من تناول هذا الطعام يا أمي.
يا إلهي ماذا تقول؟
نعم أحبتي، بعد مدة حس الأرنب بالملل والضيق ولم يرضى بالطعام الذي تقدمه له أمه، فقرر أن يخرج من البيت ليبحث عن طعام آخر.
يا إلهي، أشعر بجوع شديد، ولكني لا أريد تناول الجزر والخس، لقد مللت. لأرى ماذا تأكل حيوانات الغابة، لعلي أشاركهم في طعامهم. إنه القط، لأذهب إليه. أيها القط، مرحبا.
مياو، أهلا بك أيها الأرنب، ما بك؟ لما أصبحت ضعيفا؟ ها مياو.
أيها القط،
نعم.
ابني جائع جدا.
حسنا، لماذا لا تتناول الطعام؟ ها؟
لقد مللت من الخس والجزر. إن أمي تطعمني كل يوم الخس والجزر.
مياو، أنا أيضا لا أحب الجزر والخس، بل أحب السمك.
السمك؟
نعم أيها الأم.
هل لديك سمك؟
أجل، تعال معي لنتناول السمك معا. نعم.
شكرا، شكرا لك أيها القط.
نعم، ذهب الأرنب إلى بيت القط وحاول أن يأكل من السمك، ولكنه لم يستطع، فاغتاظ وخرج وهو حزين.
لا أدري كيف كان القط يأكل السمك، عجيب. يا إلهي، يكاد الجوع أن يقتلني. لأذهب إلى الكلب، ربما أحصل منه على شيء لأتناوله. مرحبا أيها الكلب.
أهلا أهلا يا أرنب، كيف حالك؟ أنت بخير؟
سأكون بخير إن تناولت الطعام.
هل تتناول معي؟
أجل، فإني كرهت تناول الخس والجزر.
حسنا يا أرنب، عندي عظم لذيذ في البيت، ولكني لا أرى أنك تقوى على تناول العظم. على كل، هيا معي لتأكل منه إن أحببت.
حقا ما تقوله؟
أجل، إنه عظم كبير ويكفينا.
حسنا، لنذهب معا. هيا بنا،
هيا.
أجل أحبتي، ذهب الأرنب إلى بيت الكلب وحاول أن يأكل من العظم، ولكنه لم يستطع، فاشتد غيظه وخرج يمشي وهو حزين. فظل الأرنب يسير في الغابة حتى قابل أسدا.
أيها الأسد، مرحباً.
مرحباً أيها الأرنب، أهلا بك. أهلا الأرنب الصغير، هل أنت مريض أيها الأرنب؟
كلا، بل إني جائع بشدة. فهل أجد عندك طعاماً؟
نعم، عندي بقايا لحم لذيذ في البيت، هيا معي لتأكل منه. هيا.
نعم، ذهب معه الأرنب إلى بيته وحاول أحبتي أن يأكل من اللحم، ولكنه لم يستطع أيضا، فاغتاظ وخرج يمشي وهو حزين، وقد ندم على ما فعل ندما شديدا، وفجأة سقط على الأرض من شدة الجوع والتعب.
إني أشم رائحة الأرنب ليبحث عنه. أجل، إنه هنا، مسكين الأرنب الصغير، لقد أغمي عليه، أظن أنه أغمي عليه لشدة جوعه، لأحمله إلى البيت.
Thank you.
الأرانب لا تأكل سوى الخس والجزر. حسنا أيها الأرنب استيقظ استيقظ، فقد أحضرت لك مقدارا من الخس، إنه طعامك الذي يناسبك. قم قم وتناول منه.
يا إلهي ما أرد هذا الطعام.
لعلك قد تعلمت درسا عظيما أيها الأرنب، والقناعة، أن القناعة والرضا هما سبب السعادة.
نعم نعم يا صديقي، فقد ندمت على ما فعلته، وسوف أعود إلى أمي وأعتذر لها في الحال.
نعم أحبتي، ذهب الأرنب إلى أمه ففرحت به وسامحته وقدمت له الخس والجزر، فأكل وقال الحمد لله رب العالمين.
الحلوين، ها هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال، ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
رسول الله خير نبي، نذير العجم والعربي، أمين صادق عدل عظيم الخلق والأدب. رسول الله خير نبي،
رسول الله خير نبي، نذير العجم والعربي، أمين صادق عدل عظيم الخلق والأدب. رسول الله خير نبي.
من الرحمن كالسحب، وبالقرآن أرسله فأمسى أقدس الكتب.
يعمل فيه مولده أضاع الكون كالشهب، وعبد الله والده فما أحلاه من حسب.
وعبد الله والده فما أحلاه من حسب.
خديجة وهي زوجة
فاطمة كريمة كأم سعت الكرب.
رسول الله خير نبي.
أصغانا الحلوين، يوم أمس دخلت على أمي وهي تصلي فجلست بالقرب منها، وبعدما أتمت صلاتها قلت لها: لقد حفظت الشعر الذي علمتنيه وسأقرأه الآن. الله ربي، محمد النبي، الإسلام ديني، القرآن كتابي، والكعبة قبلتي. فقالت أمي:
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقلت لها: ماما، يبدو أنك تحبين نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا، لأنني عندما ذكرت اسمه قلت: اللهم صل على محمد وآل محمد. فقالت:
نعم يا نداء، أنا أحبه وكل المؤمنين يحبونه، اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقلت لها: ولماذا نحب نبينا؟ فقالت:
لأنه كان من أحسن الناس أخلاقا مع المؤمنين والكافرين وحتى مع الأطفال.
فقلت لها: ماذا فعل مع الأطفال؟ فقصت علي قصة نبينا مع الأطفال. لا تستعجلوا يا أصدقاء، سأقص عليكم بعد قليل. حسنا. الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
ما أجمل القمر يا أبي.
نعم،
انظر إليه. سطحه ثقيل ولامع وهو مضيء.
نعم يا بني، القمر يبدو جميلا جدا من بعيد، وفي الليل يبدو منيرا ولامعا، ولكنه في الحقيقة ليس كذلك.
ماذا تعني بهذا الكلام يا أبي؟
القمر يا ولدي يبدو سطحه ثقيلا من بعيد، ولكن الصور التي أخذوها له عن قرب يبدو فيها سطحه مليئا بالحفر.
وكيف أخذوا صورا للقمر عن قرب يا أبي؟
أخذوا صورا للقمر بواسطة تلسكوب دقيق بإمكانه أن يأخذ صورا للكواكب والنجوم.
وما هو التلسكوب يا أبي؟
التلسكوب يا ولدي أحمد هو جهاز على شكل أنبوب يمكن النظر من خلاله إلى النجوم والكواكب ورؤيتها بوضوح، وبواسطة التلسكوب نرى القمر بوضوح أكثر.
ولماذا قلت لي إن القمر يبدو مضيئا ولكنه ليس كذلك؟
نعم يا أحمد، فالقمر هو يبدو منيرا في الليل فقط وبعد أن تغرب الشمس.
أعتقد أن السبب هو أن القمر ضوءه أقل من ضوء الشمس، أليس كذلك يا أبي؟
لا يا أحمد، لا، في الحقيقة الشمس هي المضيئة والقمر لا يصدر منه ضوء، وفي الليل يعكس القمر ضوء الشمس الذي يسقط عليه، ولهذا السبب يبدو منيرا.
وكيف يصل نور الشمس إلى القمر ولا يصلنا إلينا يا أبي؟
اعلم يا أحمد أنه عندما لا نرى الشمس فذلك يعني أنها تشرق على مناطق أخرى من الكرة الأرضية. ولأنها تنشر ضوءها في الكون فإن ضوءها يصل إلى القمر فيبدو منيرا.
يا إلهي، هكذا إذن؟
نعم.
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
أحسنت.
حلوين، أخبرتكم أن أمي قد قالت لي إنها وجميع المؤمنين يحبون نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنه كان أحسن الناس أخلاقا في كلامه مع المؤمنين والكافرين وحتى الأطفال الصغار، وقصت علي قصة عن حبه للأطفال ورأفته بهم. قالت:
روي أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان ذاهبا ذات يوم إلى المسجد للصلاة، فاستوقفه أطفال وطلبوا منه أن يلعب معهم، فبقي واقفا معهم لا يريد أن ينصرف، فتنكسر قلوبهم الصغيرة، حتى جاء أحد الصحابة فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطي تمرات للأطفال لينشغلوا بها، ويترك النبي ليذهب إلى المسجد ليصلي.
عندما سمعت ذلك تمنيت لو أني عشت في ذلك الزمان وكنت رأيته، ومع ذلك فقد أحببته كثيرا بعدما سمعت القصة من أمي. حزورتنا كانت: من الذي لا يخلع حذاءه نهارا وينام وهو يرتديه؟ وقلت لكم بأني سأعطيكم توضيحا. إنه أحد الحيوانات وهو صديق للإنسان. هيا فكروا يا أصدقاء، فكروا بسرعة قبل أن أقول لكم الجواب. أصدقائنا الحلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة، وأقول لكم نحن دائما نرحب بمشاركاتكم الصوتية، لأننا نريد أن نبثها في برنامجنا هذا ليستمع إليها جميع الأصدقاء. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم الهاتفية، هيا بنا يا أصدقاء.
أعزتي المستمعين، ألتقي بالفتاة زينب محمد علي. السلام عليكم زينب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زينب، باعتبارنا نحن مسلمين فنبينا من؟
محمد صلى الله عليه وسلم.
طيب، هل تحبين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
بالطبع أحبه.
لماذا؟
لأنه نبينا وهو خاتم الأنبياء، وهو الذي أنقذنا من الظلمات إلى النور.
ما معنى من الظلمات إلى النور؟
أي من الجهل. نعم. من الجهل والظلام إلى المعرفة والعلم، وهو الدين الإسلام.
أحسنت كثيرا. طيب، من والدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
أمه آمنة وأبوه عبد الله.
طيب، بأي شيء كان معروف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
الصادق الأمين، وهو قد أتى لكي يتمم مكارم الأخلاق.
أحسنتي. هل هناك آية تثبت ما تقولين؟
إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
أحسنتي حبيبتي. كيف نثبت حبنا لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
علينا أن نقتدي بالنبي وأفعاله وأقواله وكل شيء فعله. كيف؟
أحسنتي كثيرا، شكرا جزيلا زينب محمد علي.
الحلوين، حلوين. كما سمعتم فقد استمعت من أمي إلى قصة واحدة من قصص نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع الأطفال وحبه ورحمته بهم وشفقته عليهم، فأنا الآن يا أصدقاء أحبه كثيرا. وبعد ذلك طلبت من أمي أن تقص علي قصة من سيرته كل يوم. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا نرمين.
جئت إليك من جديد وأود أن أتعرف على شخصية جديدة.
بارك الله بك، وسأحاول ذلك إن شاء الله تعالى.
إذن سأنتقل بسرعة إلى دولاب الحروف وسأحركه بنفسي.
خيرا ما تفعلين.
سقطت هذه الكرة من الدولاب يا جدتي.
دعيني أنظر إليها وأقرأ الحرف المكتوب عليها. إنه أخو السين.
واو، أخو السين يعني الشين.
بارك الله فيك أيتها الشاطرة.
وكلمتي هي شاطر، شمس، شهد، شيماء، شجرة، شمسية، شمعة وغيرها من الكلمات.
أحسنت يا نرمين، فكلماتك كلها صحيحة يا حفيدتي، وأنا سأتحدث لك عن نبي من أنبياء الله تعالى بهذا الحرف.
يا سلام. عن أي نبي ستتحدثين يا جدتي؟
إنه نبي الله شعيب، والذي كان يتمتع بقوة المنطق وحسن الحديث.
وماذا عن حياة النبي شعيب عليه السلام؟
أرسل الله نبيه شعيبا عليه السلام إلى قوم كانوا يعيشون في بلاد الشام، فكانوا يشركون بالله تعالى ويظلمون الناس بتجارتهم ونقصهم في الميزان، فعم الفساد تلك المنطقة. فقام شعيب عليه السلام بدعوة قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد، وأن يكفوا عن الشرك به، وأن يقيموا الوزن بالعدل ولا يظلموا الناس أبدا، وأن يعطوهم حقوقهم ولا يبخسوا الناس أشياءهم، وذكرهم بفضل الله تعالى ونعمه الكثيرة عليهم.
وماذا فعل القوم يا جدتي؟ هل استجابوا لنبي الله شعيب عليه السلام؟
لا يا حبيبتي، لم يستجيبوا له، فقابلوا هذه الدعوة بالسخرية والإصرار على عنادهم وعلى ما يقومون به من ظلم للناس. وظل سيدنا شعيب عليه السلام يدعوهم وينصحهم، وصبر عليهم كثيرا، وكان يحذرهم من أن الله تعالى سوف ينزل بهم عذابا إن لم يتبعوا طريق الحق.
هل استمعوا لنصائح النبي شعيب عليه السلام أم جاءهم عذاب الله؟
وجد سيدنا شعيب عليه السلام إن هؤلاء الكافرين يزدادون كفرا وعنادا، وأنه صبر عليهم ولم يحصل على فائدة معهم، فما كان منه إلا أن دعا ربه قائلا: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فنزل عليهم غضب الله تعالى وعذبوا عذابا شديدا.
يا إلهي، هذا جزاء الكافرين والظالمين.
نعم،
شكرا يا جدتي على هذه المعلومات.
نعم يا حبيبتي، من لم يسمع كلام نبي الله ينزل عليه غضب الرحمن.
أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ عرفتموها؟ أحسنتم يا شطار، أحسنتم. حجورتنا كانت: من الذي لا يخلع حذاءه نهارا وينام ليلا وهو يرتديه؟ وقلت لكم إنه أحد الحيوانات وهو صديق للإنسان. جواب الحجورة يا أصدقائنا هو الحصان. أحسنتم، أحسنتم يا حلوين، يا مؤدبين. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء،
أعزائنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع برنامجكم اليومي في رحاب كربلاء. أيها الإخوة، قلنا في حلقة الأمس إن دوافع أصحاب الحسين عليه السلام إنما وجدت حين تمكن من نفوسهم الحب الرسالي، كما تمكن في قلوبهم ذلك الحب والود الذي أمرهم الله ورسوله به، وأمرنا نحن به أيضا حين قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نعم أيها الإخوة، إنه الحب الذي صدرت أوامره من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسين بالخصوص، لا باعتباره الحسين فحسب، بل باعتباره الحجة وباعتبار جهاده المرتقب الصارم. فقال: اللهم إني أحب حسينا، وقال أيضا: أحب الله من أحب حسينا، وغيرها من النصوص. ولعل هناك من يحلو له تفسير دافع النصير الحسيني باللذة أو المنفعة أو بما شاء أن يفسر ويعبر، ولكننا نقول إذا كانت في بواعث الحب الرسالي لذة فما أسماها من لذة، وإذا كانت النفعية في الدوافع العقائدية فما أحسن وأروع هذه المنفعة وهذه النفعية. أيها الأحبة، لم يكن أي واحد من الأصحاب مدفوعا مسيرا بقوة نفعية مصلحية ولا بقوة الضغط والإرهاب والجبرية، ولم يكن سبط رسول الله صلى الله عليه وآله مغريا لأحدهم أو مهددا لآخر منهم، بل ذلك مما لا يخطر على باله بحكم كونه الإسلام العملي التطبيقي. فكل منهم سار تلقائيا يحدوه إيمانه ويقوده يقينه، منطلقا من وحي الذات، الذات السامية، نقول ذلك عنهم جميعا فردا فردا ولا نعقب باستثناء لأحدهم أبدا. تدعمنا في قولنا هذا شواهد التاريخ الكثيرة. الكثيرون أيها الإخوة تصوروا أن الجو الذي اندلعت فيه شرارة الثورة الحسينية لم يكن بذي مهيئات للنصر، لا سيما من تخلف قاعدا عن نداء فريضة الجهاد المقدس، وتصوروا أن الظروف التي تتصاعد فيها ألسنة نيران الحركة الحسينية لم تكن مواتية، إلا أن المؤمن الحق الأمين على عقيدته يفكر ولا شك على غير طريقة أهل التبريرات والذرائع الرخيصة ممن قعدوا أو ممن كتبوا فيما بعد عن أن الثورة ليست بوقتها، ذلك لأن مما لا جدال فيه أن الجهاد من حيث المعنى والجوهر يستهدف حفظ الحق ومعالمه الكبرى، ولا يشترط نصرا فمسكا لزمام الحكم وإن لم يمنع منه. ولو كانت كل بادرة جهادية تشترط النصر بمعناه المتعارف لأخطأنا بوادر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من حيث لا نشعر، أو من حيث يهدف المرء إلى تخطئة سبط الرسول عليه السلام. وإذا كان الجهاد بتلك النظرة من ضيق الأفق، فمتى وكيف يتسنى للحق أن يعلن معالمه، ويتسنى للحق أن يعلن عما يكاد يطويه الباطل فيطمسه، وكيف يأبى الله سبحانه إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، إن لم يسخر لذلك أولياءه وحججه بتضامن من الصالحين من عباده معهم لديمومة الممارسة والعمل مشفوعا بالبذل والفداء والتضحية. فالجهاد حسب مبادئ الإسلام لا حسب رأي أهل الأقوال اللارسالية المغرضة هو الصدوع بالحق والصرامة على الباطل، ولذلك أشكال يتخذها الأمناء البررة في أثناء أداء الرسالة. إنه صراحة الإعلان وصدق العمل على رفض سيادة القوى المنحرفة منذ البداية الممهدة، ورفض ديمومتها باللسان والسيف ودم الجسد. ونعني بالرفض هنا رفض الإسلام لها من حيث المبدأ، ويتم على يد الأمناء عليه. وهذا هو ما فهمه أصحاب الحسين عليهم السلام، فقد آمنوا بعدالة قضية الحسين سلام الله عليه وبثورته، ففضلا عن كونه إماما معصوما مفترض الطاعة كان واضحا للعيان مدى الانحراف الذي بدأ يستشري في مسيرة الأمة. وحينما قرر الإمام الحسين عليه السلام أن تكون مفردات ووقائع الثورة بهذا الشكل، التزموا، نعني أصحاب الحسين، التزموا الطاعة وأدوا الواجب وفازوا برضوان من الله وفضل. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى. بهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم. نستودعكم الله آملين أن نلتقي غدا من جديد في رحاب كربلاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
مشايا 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 مشايا
جينا نزور حسين
مشايا مشايا
والدمعة من كل عين
مشايا مشايا
جينا نزور حسين
مشايا مشايا
والدمعة من كل عين
مشايا مشايا
هذا الشوق مثل الروح بينا يعيش لعيونك بالآلاف ليك الروح يا روحين يفدونك للخدام يا المذبوح بالمهجة يخدمونك لو يمشون فوق جروح للموت يزورونك عشاقك خدامك أحبابك أيدامك
لك العام عناية
لا يمكن نتكبر صوبك يا أبو الأكبر
وانت الفوز والغاية
تصرخ هل من ناصر كلنا نقلك حاضر هات السيف والراية اسمك تاج نشيله حتى الموت نجيله متعنين مشاية
جينا نزور حسين مشاية مشاية
والدمعة من كل عين
مشاية مشاية
جينا نزور حسين
مشاية مشاية
والدمعة من كل عين
مشاية مشاية
نمشي سنين ما نتعب والأهداف مرسومة هذا الروح ما تنصاف في الإصرار مرسومة
تتردد
الخدمة شرفنا ما يوم ترددنا
حب حسين نتوحد
كل